ماذا لو كان السر للنجاة من الانهيار المالي القادم لا يكمن في خوارزميات وول ستريت المعقدة، بل في قاعدة أخلاقية قديمة؟
قاعدة تتعلق بالدين بالتحديد، أليس كذلك؟
بالضبط. نحن نتحدث اليوم في هذا التحليل المعمق عن زاوية في عالم المال، يعني هي ليست مجرد بديل بل قوة عالمية. نتحدث عن اقتصاد يدير حالياً أكثر من 2 تريليون دولار
وينمو بشكل مذهل، يعني بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25% سنوياً.
وهذا رقم ضخم جداً. اليوم نغوص في آليات الاستثمار الحلال، ونعتمد في هذا على مقتطفات من الازدهار الأخلاقي، دليل استراتيجيات الاستثمار الحلال، وأيضاً بيانات ومعلومات من منصة أصول جامع.
طيب، الهدف هنا هو فهم كيف نوازن بين النمو والمبادئ. لفهم الفكرة الأساسية بشكل مبسط يمكننا المقارنة.
نعم، كنت أفكر في تشبيه البوفيه المفتوح، يعني الاستثمار التقليدي يشبه بوفيه مفتوح ضخم، يمكن وضع أي شيء في طبقك بغض النظر عن مصدره طالما أنه في حالتنا عائده مرتفع.
تشبيه ممتاز. وقيل مقابل، الاستثمار الحلال يشبه مطعماً يعمل بمفهوم من المزرعة إلى المائدة.
حيث يوجد تدقيق صارم جداً في مصدر كل مكون، يعني كيف تمت زراعته، الظروف التي مر بها، كل هذا لضمان الجودة والنقاء قبل أن يصل إلى الطاولة.
هذا بالضبط ما يحدث في الآليات التي تحرك هذا النظام المالي. شوف، هو نموذج يعتمد في جوهره على تقليل المخاطر وتجنب الفقاعات المالية
والتركيز على الاقتصاد الحقيقي، يعني الأمر لم يعد يقتصر على الالتزام الشرعي لفئة معينة.
صحيح، أصبح هيكلاً مالياً متكاملاً، بل إنه يجذب حتى المستثمرين الذين يبحثون فقط عن استثمارات مستدامة ومحصنة ضد التقلبات العنيفة.
النظام ببساطة يصفي الأسواق العالمية ليقدم خيارات صلبة. طيب، كيف تبدأ عملية التصفية هذه؟ يعني في سوق يضم ملايين الشركات، كيف نفلتر؟ المصادر تشير إلى مصطلح الفحص المزدوج، ماذا يعني هذا؟
الفحص المزدوج هو ببساطة طبقتين من الحماية. الطبقة الأولى هي الفحص النشاطي. هنا نركز على طبيعة عمل الشركة نفسها،
يعني نقصي أي كيان يتورط في أنشطة ضارة مثل الكحول، القمار، التبغ أو التمويل الربوي.
تماماً، هذه خطوة واضحة وتتعلق بالنشاط المباشر، وفي المقابل يوجه رأس المال نحو قطاعات منتجة، تكنولوجيا، رعاية صحية، طاقة متجددة.
مفهوم.
لكن اجتياز هذا الفحص الأول ليس كافياً.
هنا تأتي الطبقة الثانية إذن، الفحص المالي، أليس كذلك؟
نعم، وهي الأهم والأكثر تعقيداً. هنا نغوص في الميزانية العمومية للشركة، والقاعدة الأساسية تقول ألا تتجاوز ديون الشركة 33% من قيمتها السوقية.
حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع. لماذا النسبة 33% تحديداً؟ يعني في الاقتصاد الحديث، الاقتراض هو وقود النمو.
هذا صحيح، في الاقتصاد التقليدي نعم.
إذن لنتخيل شركة تكنولوجية ناشئة أو عملاقة تقدم ابتكارات مذهلة، لكنها قررت الاقتراض بكثافة لبناء مراكز بيانات جديدة
لتسريع التوسع.
بالضبط. هل تصبح فجأة محرمة فقط لأنها تجاوزت هذه النسبة؟ ألا يحد هذا من فرص النمو المتاحة للمحفظة؟
المثير للاهتمام هنا هو أن الحد من الفرص الوهمية هو بالضبط الهدف. شرط سقف الديون ليس مجرد قاعدة دينية، إنه أداة قوية جدا لإدارة المخاطر.
تقصد لحماية المحفظة من فقاعات الديون؟
بالضبط، نعم، الاقتراض يسرع النمو، لكن الاعتماد المفرط عليه هو المولد الأساسي للفقاعات الاقتصادية. سقف 33% يحمي المحفظة من الشركات الهشة مالياً.
يعني في أوقات الأزمات أو عند ارتفاع أسعار الفائدة كما رأينا مؤخراً، الشركات المثقلة بالديون تكون أول من ينهار.
صحيح جداً، هذا الفحص يضمن توجيه الأموال فقط لشركات ذات أساس مالي صلب تمتلك سيولة وتقدر على تحمل الصدمات. إنها آلية تفرض الانضباط المالي.
إذن الفحص المالي يعمل كدرع واقي قبل أن يكون مجرد قائمة ممنوعات. لكن إذا استبعدنا كل الشركات ذات المديونية العالية والبنوك التقليدية التي تعتمد على الفوائد، ما الذي يتبقى؟
الكثير في الواقع.
يعني كيف تبدو الخيارات على أرض الواقع اليوم؟ هل نشتري عقارات ونخزن الذهب فقط؟ أم أن هناك أدوات متطورة تتوافق مع هذه المعايير؟
تغصان المتاحة اليوم متنوعة ومتقدمة بشكل مذهل، تمتد لتغطي تقريباً كل فئات الأصول الرئيسية، والوثائق تشير بوضوح لخيارات عملية. أولاً، لدينا صندوق المؤشرات والأسهم.
تقصد صناديق الاستثمار المتداولة، أو ما يعرف بصناديق ETF.
نعم، لم يعد الأمر يقتصر على اختيار سهم تلو الآخر يدوياً. هناك صندوق مبني بالكامل على هذه المعايير، مثل صندوق S&P 500 المتوافق مع الشريعة وصناديق SB Funds.
وهناك أيضاً صناديق تدار بنشاط، أليس كذلك؟ المصدر يذكر الصندوق أمانة للنمو.
صحيح، صندوق أمانة للنمو أو ما يعرف بالرمز AMLGX، الذي يبحث تحديداً عن الشركات ذات الطابع الأخلاقي والديون المنخفضة. وثانياً، وهو ابتكار مالي مهم جداً، لدينا الصكوك.
الصكوك؟ السندات الإسلامية.
يقارنونها غالباً بالسندات التقليدية، لكن ميكانيتيتها تختلف جذرياً، لأنها يجب أن تكون مدوعمة بأصول حقيقية كالعقارات أو مشاريع البنية التحتية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التفريق بين الصكوك والسندات يحتاج لتوضيح، لأنه يغير طبيعة العلاقة بأكملها. دعنا نستخدم تشبيهاً.
تفضلي. وحق التشبيهات التي تقرب الفكرة.
لنتخيل عملية تمويل لبناء جسر ضخم للسيارات. في عالم السندات التقليدية، نحن نقرض المال للشركة المنفذة مقابل التزام بدفع فائدة ثابتة،
بغض النظر عن النتيجة.
نعم، سواء نجح الجسر واكتظ بالسيارات أو فشل ولم يعبره أحد، الدائن يريد الفائدة، وإذا أفلست الشركة تبدأ معارك تصفية الأصول. العلاقة مبنية على الدين.
بالضبط، علاقة دائن ومدين صرفة.
لكن في الصكوك الآلية مختلفة، نحن لا نقرض المال على الإطلاق، بل نشتري حصة فعلية في هذا الجسر ونأخذ نسبة من رسوم العبور. هذه مشاركة في الأرباح والخسائر.
شرح دقيق جدا. العائد يأتي من أداء الأصل الحقيقي وليس من فائدة على قرض من العدم. إذا ازدهر المشروع يستفيد الجميع، وإذا واجه صعوبات يتشارك الجميع في الخسارة.
هذا يربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي العضوي.
تماماً، ويمنع خلق أموال وهمية. وإلى جانب الأسهم والصكوك، منصة أصول جاما تذكر أصولاً ملموسة أخرى مثل الذهب،
كتحوط ضد التضخم.
نعم، سواء الاستثمار فيه فيزيائياً أو عبر صناديق معتمدة مثل ذهب بيرث مينت. وهناك العقارات طبعاً، شرط تمويلها دون قروض ربوية وعدم تأجيرها لأنشطة محظورة كبيع الخمور.
ممتاز. وأيضاً المصادر ذكرت حسامات التوفير الاستثمارية وتطوات التمويل الجماعي للشركات الناشئة عبر منصات مثل فاندينغ سوق. التنوع هائل إذن.
يغطي جميع الاحتياجات الاستثمارية تقريباً،
من أسهم التكنولوجيا في وادي السيليكون إلى البنية التحتية. لكن هذا يفتح باباً لتحدي تقني وعملي كبير جداً.
ما هو هذا التحدي برأيك؟
يعني مع وجود آلاف الشركات المتداولة، وقيمتها السوقية تتغير يومياً، وحجم ديونها يتغير كل ربع سنة مالي، الفحص المالي يتطلب حسابات مستمرة لا تتوقف.
صحيح، الأرقام تتغير باستمرار.
شركة تقنية قد تهبط قيمتها فجأة في يوم واحد، فترتفع نسبة ديونها فوق 33% وتصبح غير متوافقة في اليوم التالي. كيف يمكن لأي شخص تتبع كل هذا؟
سؤال في محله.
هل نحتاج لفريق من المحاسبين الماليين لمراقبة المحفظة يومياً؟
هذا كان تحدياً حقيقياً في الماضي. كان الاستثمار الملتزم بهذه المعايير مكلفاً ومقتصراً على المؤسسات الكبرى، لكن التكنولوجيا غيرت المشهد كلياً. الاستراتيجية الحديثة تعتمد على التكنولوجيا المالية.
تقصد الفينتك لأتماتة هذه العمليات؟
نعم، منصات مثل زويا تلعب دوراً محورياً. هي لا تعتمد على التدقيق اليدوي، بل على خوارزميات تتصل بأسواق المال لتقرأ الميزانيات العمومية لآلاف الشركات في الوقت الفعلي.
وتقاطع هذه البيانات مع المعايير.
صحيح، معايير هيئة تنظيمية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أو ما يعرف بـ AUV، وهناك أيضاً أداة تريدينج فيو التي تتيح إضافة فلترة برمجية تستبعد تلقائياً أي شركة تتجاوز ديونها السقف المسموح.
الخوارزميات تتولى العمل الشاق إذن. لكن هناك مصطلح آخر في دليل الازدهار الأخلاقي يبدو أنه يغوص في تفاصيل أعمق بكثير. التطهير الشرعي، ماذا يعني هذا؟
التطهير آلية دقيقة ومهمة جداً لاستكمال نقاء المحفظة.
لنتخيل سيناريو لشركة تكنولوجية كبرى تصنع هواتف ذكية مثلاً. الشركة اجتازت الفحص النشاطي لأن عملها مباح، واجتازت فحص الديون لأن سيولتها النقدية ضخمة جداً.
تبدو مثالية للمستثمر.
نعم، لكن بسبب هذه السيولة تحتفظ الشركة بمليارات الدولارات في حسابات بنكية تقليدية وتجني منها فوائد. هذه الفوائد تتسرب وتختلط بإجمالي إيرادات الشركة، وبالتالي تختلط بالأرباح التي توزع.
وهذا تداخل حتمي في الاقتصاد الحالي.
إذن كيف نتعامل مع هذا التداخل الدقيق؟ هل يجب التخلص من السهم بأكمله بسبب هذه النسبة الضئيلة؟
في النظام المالي المتشابك، من المستحيل تقريباً العثور على شركة عملاقة معزولة بنسبة 100% عن أي نظام فوائد تقليدي. لذلك لا يتم التخلص من السهم إذا كانت النسبة ضئيلة جداً ولا تتجاوز الحدود المسموحة،
والتي تقدر ب5% كحد أقصى عادة، صحيح؟
بالضبط. بدلاً من التخلص من السهم، نطبق عملية حسابية دقيقة. لنفترض أن التحليل الخوارزمي أظهر أن 2% من إيرادات الشركة جاءت من فوائد بنكية.
حسناً.
عندما يحصل المساهم على أرباح الموزعة بقيمة 100 دولار مثلاً، فإنه يطلب منه التخلص من دولارين. لا يتم الاحتفاظ بهذا المبلغ.
يتم التبرع به لأوجه الخير إذن.
نعم، والمهم هنا هو النية. هذه الأموال تخرج بنية التخلص من الكسب غير المشروع وتطهير المحفظة، وليس بنية الصدقة. إنها ميكانيكية رياضية لضمان أن العائد الصافي نقي تماماً من أي شوائب مالية.
استخراج نسب مئوية دقيقة يبدو وكأنه يتطلب فهماً عميقاً للمحاسبة. بالنسبة للمبتدئين، هذا قد يبدو مربكاً جداً.
أتفهم ذلك تماماً.
يعني شخص يريد بناء ثروة دون الغرق في حسابات التطهير كل ربع سنة، ودون الوقوع في فخ المضاربة وتتبع الرسوم البيانية الذي يشبه القمار، ما هو الحل الأمثل له؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. الحل العملي يكمن في المستشار الآلي الحلال وصناديق الاستثمار المتداولة المفرزة مسبقاً. هذه المنصات مبنية خصيصاً لحل معضلة التعقيد.
المستشار الآلي لا يكتفي بإنشاء المحفظة فقط إذن؟
لا، بل يقوم الخوارزمي الخاص به بحساب نسب التطهير الدقيقة لكل سهم، ويصدر تقارير دورية، وفي بعض المنصات يتم التخلص منها برمجياً نيابة عنك.
هذا يحل المشكلة بضغطة زر، والمصادر تذكر أيضاً أهمية انخفاض معدل الدوران في هذه الصناديق.
صحيح، الاعتماد على سياسة طويلة الأجل يخفض بشكل كبير من معدل الدوران في المحفظة، وهذا حجر الزاوية هنا.
لأنه يعفي المحفظة من الرسوم المتكررة ويبعدها عن التداول اليومي.
بالضبط، التداول المحموم والمضاربة قصيرة الأجل تقترب كثيراً من مفهوم القمار المالي المنهي عنه.
ممتاز. طيب، رأينا كيف تعمل الأدوات على المستوى الفردي، لكن دعنا نوسع العدسة قليلاً. عندما تتجمع هذه التريليونات من الدولارات في قطاع يدير أكثر من 2 تريليون دولار،
تأثير ذلك الكلي هائل.
نعم، كل هذه الأموال ترفض طاطعاً الاستثمار في الشركات ذات الديون العالية، وترفض السندات والمضاربات الوهمية، وتتجه فقط للأصول الملموسة. ما هو الأثر الفعلي على الاقتصاد العالمي ككل؟
الأثر يتجاوز بكثير مجرد الامتثال الديني ليصل إلى مفهوم العدالة الاقتصادية الكلية. عندما يمتنع نظام مالي بهذا الحجم عن تمويل الديون، فإنه يحرم الشركات التي تعتمد على الإقراض الجشع من رأس المال،
ويوجه السيولة بالقوة نحو الاقتصاد الحقيقي، يعني بناء مصانع، بنية تحتية، وتطوير تكنولوجيا مفيدة.
تماماً، وهذا يخلق فرص عمل حقيقية ومنتجات ملموسة، بدلاً من تداول مشتقات مالية مبنية على ديون لا تقابلها أصول. وما يؤكد نجاح هذا النموذج هو إقبال مستثمرين من خارج هذه الدائرة.
تقصد مستثمري الحوكمة البيئية والاجتماعية؟
بالضبط، صناديق استثمارية كبرى مثل صندوق SPOS أصبحت تشهد تدفقاً كبيراً من مستثمرين دوليين ليس لديهم اهتمام بالجانب الديني، ولكنهم يبحثون عن الامتثال الصارم للاستثمار الأخلاقي. أدركوا أن فلتر الديون المنخفضة وتجنب الأنشطة الضارة يقدم محفظة صلبة جداً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يغير النظرة تماماً لمفهوم تكوين الثروات في العصر الحديث.
تغيير جذري بالفعل.
لم يعد الأمر مجرد أرقام تتضخم في حساب بنكي أو شاشات تداول تمض باللون الأخضر بناء على خوارزميات مضاربة. العائد المالي يعاد تعريفه.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فإن العائد المالي يجب أن يكون مرتبطاً بمنفعة حقيقية، بنجاح ملموس لمشروع ما، دون الانزلاق في هاوية الاستدانة المفرطة. بناء الثروة هنا يوازن بين الأرباح والمسؤولية الاقتصادية،
ويوفر حماية للأسواق من الانهيارات.
صحيح، تقييد الديون بحدود صارمة ومبدأ مشاركة المخاطر في أدوات مثل السكوك يعمل كصمام أمان يحمي من التقلبات الكارثية الناتجة عن انفجار فقاعات الديون، تماماً كما حدث في الأزمة المالية عام 2008. الثراء المستدام لا يبنى على أسس هشة.
خلاصة القول إذن، الاستثمار الحلال لم يعد مجرد بديل ديني، هو منهج استثماري منضبط يرتكز على أصول ملموسة ويستخدم تكنولوجيا حديثة لضمان الشفافية، وهو طوق نجاة من تقلبات الأسواق المبنية على الديون.
فهم هذه الآليات يزيل الغموض ويضمن تنوية رأس المال دون التنازل عن الاستقرار المالي.
ومع استيعابنا لكل هذه الآليات، أريد أن أنهي جلستنا اليوم بفكرة استفزازية عميقة للتأمل. إذا كان هذا النموذج يحد بطبيعته من تراكم الديون السامة ويمنع تماماً عمليات التوريق والمضاربات الوهمية التي لا تستند إلى قيمة إنتاجية.
فكرة مثيرة حقاً، إلى أين ستأخذيننا؟
هل يمكننا تخيل كيف سيبدو العالم إذا عمل نظامه الاقتصادي الكلي يوماً ما وفق هذه المبادئ فقط؟ هل سيؤدي هذا التحول الجذري إلى القضاء نهائياً على دورات الانكماش القاسية والانهيارات الكارثية التي تدمر ثروات الملايين كل عقد من الزمان في الرأسمالية المعاصرة؟ إنها فكرة ضخمة تستحق الكثير من البحث وتترك الباب مفتوحاً لمراجعة كل ما نعرفه عن طريقة عمل المال.